الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومع الدرس الثاني من التعليق على كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في طلب العلم. ولا زال المؤلف في المقدمة قبل أن يبتدئ بالأبواب، قال: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في طلب العلم، وأخبرنا بما فيه من الفضل، فقال فيما أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله. الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين ابن البيع المعروف. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس. تكلمنا عن صيغ التحمل والأداء وأنها تختصر عند المحدثين كتابة، ولكنها تذكر كاملة في النطق، فقولهم ثنى أي حدثنا. وأيضا لا بد للقارئ أن يقول كلمة قال، ولا يقول حدثنا محمد حدثنا خالد، وإنما يقول قال حدثنا. هذه هي الطريقة. سنستمر إن شاء الله في هذه القراءة، ولن نكرر التنبيه هذا. قال الحاكم: أخبرنا أو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم به الملائكة، أو إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهو حديث من أهم الأحاديث التي تبين فضيلة العلم وفضيلة طلب العلم. ولا شك أن الأحاديث التي دلت على فضل طلب العلم وطلب الحديث يصعب حصرها في مجلس واحد لكثرتها والاستفاضتها، بل دلت عليها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، وألفت فيها مؤلفات كثيرة لمن أراد أن يتوسع في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما. سلوك الطريق أي المشي في الطريق، والمشي كما ذكر الحافظ بن رجب وغيره من العلماء ذكروا أن سلوك الطريق على معنيين وعلى نوعين. هناك سلوك حسي، وذلك بأن يمشي على قدميه ذاهبا إلى مكان العلم، فيخرج من بيته فيتوضأ ويخرج من بيته ثم يذهب إلى المسجد حتى يستمع درسا. هذا سلوك حسي إلى سلوك طريق يبتغي به علما. وهناك سلوك آخر، وهو السلوك المعنوي، وهو أن يبذل الإنسان أي طريقة يتحصل فيها على العلم، وذلك بأن يشتري كتابا. فإذا اشترى كتابا فهذا سلوك طريق يتحصل به العلم. فإذا استمع إلى درس هذا سلوك في طريق يلتمس فيه علما. فهو في حقيقته لم يمشي على قدميه ذهابا، وإنما أقدم بقلبه وبطريقته وبعمله حتى يتحصل على العلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا. فجاءت كلمة الطريق نكرة حتى تعم جميع أنواع الطرق الحسية والمعنوية. فإذا من أخذ متنا من متون العلم وبدأ يتذاكره ويحفظه ويستظهر معانيه، فإنه في ذلك يسلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا في بيته. وهذا ينطبق على الرجال وينطبق أيضا على النساء. ثم قال: يبتغي به علما، أي أن المراد فيه أن يبتغي علما وأن يطلب علما يتعلم به. ولنعلم قاعدة مهمة، أن كل النصوص في الكتاب والسنة التي حثت على العلم فإن الأصل فيها هو العلم الشرعي، العلم بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه كلها نصوص تدل على العلم الشرعي، وليست يعني عامة في جميع أنواع العلوم كعلوم الدنيا والكيمياء والفيزياء وغيرها، إنما هذه العلوم الأخرى تدخل في فضل العلم تبعا إذا أريد بها وجه الله عز وجل، وأريد بها نفع المسلمين وكفاية المسلمين عن الحاجة إلى الكفار، فيدخل فيها من هذه الجهة. وإلا فالأصل في إطلاق العلم أن المراد به هو العلم الشرعي، العلم بكتاب الله والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من الخطأ أن يمتدح العلماء الكفار في تعلمهم للعلم بآيات من القرآن أو بأحاديث من السنة النبوية، إنما العلم المراد تطلبه والمراد في الازدياد منه وأيضا الذي وردت فيه النصوص هو علم الشريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ومن هم ورثة الأنبياء غير علماء الشرع وليس علماء الدنيا. إذن من سلك طريقا سواء كان حسيا أو معنويا يبتغي به علما، فمجلسنا الآن في مثل هذه الأجهزة واستماع الناس ولو كانوا في بيوتهم وفي بلدان مختلفة هو سلوك لطريق يبتغى به العلم. هذا من الفضل ومن يعني نعمة الله عز وجل على العبد. قال: ما هي حصيلته الذي يسلك هذا الطريق؟ قال: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه هي غاية المؤمن، أن يدخله الله عز وجل الجنة، وأن يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وأن يعني يحظى بالخلود في جنة النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فإذا سلوك طريق يلتمس فيه علما يحصل له تيسير وتسهيل طريق في أن يكون طريقا إلى الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل وبيان لعظم مكانة تعلم العلم وتعليم العلم، لأنه طريق إلى الجنة التي يطلب كل مسلم أن يخلد فيها بفضل الله ورحمته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله تعالى، وفي رواية في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. تلاوة الكتاب معروفة بقراءة القرآن حفظا وتصحيحا وقراءة وسماعا وختما إلى آخره. قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وتدارس الكتاب يشمل كل تدارس للكتاب مباشرا أو للكتاب آلة، فمن درس التفسير ومن درس علوم القرآن فهو يدرس كتاب الله مباشرة، ومن درس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يدرس كتاب الله، لأن السنة هي المفسرة لكتاب الله عز وجل، فهو داخل في دراسة كتاب الله عز وجل. كذلك من يدرس العلوم التي لا يفهم القرآن إلا بها، مثل من يدرس علوم اللغة وعلوم النحو والصرف والبيان والبلاغة لتفهم كتاب الله عز وجل، فإنه يكون متدارسا لعلم من علوم كتاب الله عز وجل، فهو داخل في هذا الحديث. ويشمل أيضا الفقه والأصول وجميع العلوم الشرعية، لأن الدين كله، دين الله عز وجل كله، دائر على القرآن والسنة، وأصله هو القرآن الكريم. فكل ما يتعلمه الإنسان لعبادة ربه هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواهما راجع إليهما. كل ما سواهما من العلوم هو راجع إلى الكتاب والسنة، وهو تفهم للكتاب والسنة أو استنباط وانطلاق من الكتاب والسنة. فإذا التدارس للكتاب هو تدارس للسنة، وهو تدارس لغيره من العلوم التي لا يفهم القرآن أو لا يتعلم القرآن إلا بها. إذن قال: هؤلاء القوم الذين يجلسون في بيت من بيوت الله، أو يجلسون في طبعا مسألة الجلوس في المسجد، هل هذا الفضل خاص في المسجد؟ هذه الفضيلة هل هي عامة أم هي خاصة في المسجد؟ الحقيقة أن الأصل في الألفاظ أنها خاصة في المسجد وفي بيت من بيوت الله أو المكان المعد لطلب العلم. أما من كان في بلد من البلدان التي يعني يصعب فيها الذهاب إلى المساجد أو تكون المساجد بعيدة أو يكون الإنسان أو تكون المرأة مثلا يصعب عليها الذهاب إلى المسجد، فإنه يرجى حصول هذه الفضيلة لها وإن كانت في بيتها، وكذلك الرجل إذا لم يستطع أو كانت يعني إقامة الدروس ممنوعة لأي سبب من الأسباب، فإنه يرجى له هذا الفضل حتى ولو كان في بيته، ففضل الله عز وجل واسع. يقول: وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى، هم خلق خلقهم الله عز وجل يعبدونه سبحانه وتعالى ولا يعصونه، ولهم فضائل ولهم مكانة ولهم يعني اختصاصات، كل ملك له ما يسره الله عز وجل له من الخلق، وهو موكل بما وكله الله عز وجل به. والملائكة كرام عند الله سبحانه وتعالى، فتحفهم لاستماع الذكر ولحمايتهم وحفظهم وأيضا لبيان مكانتهم ومنزلتهم وفضيلتهم، ولذلك تنزل عليهم السكينة وهي الطمأنينة في قلوبهم وفي أرواحهم، والطمأنينة في علاقاتهم، والطمأنينة في أنفسهم. ثم تغشاهم الرحمة، وإذا غشيتهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى فقد حازوا فضيلة عظيمة بأن يرحمهم الله عز وجل في الدنيا، ويكون ذلك لهم أيضا فتح وبركة في الآخرة، لأن رحمة الله عز وجل إذا رحم بها الرحمة الخاصة، إذا رحم بها عباده، فإن لهم الفضيلة العظيمة. ثم قال: وذكرهم الله في من عنده. هذه هي الفضيلة التي يرجوها كل إنسان مسلم، أن يذكره الله عز وجل في من عنده. الله سبحانه وتعالى يذكر عبدا من عباده مخلوقا من مخلوقاته في الملأ الذين عنده في عليين. الله سبحانه وتعالى يذكر عبدا من عباده فضيلة عظيمة. لما قرأ أبي بن كعب أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وقال: إن الله قد أخبرني أو أمرني أن أقرأ عليك القرآن أو أن أسمع منك القرآن، فقال أبي: يا رسول الله، الله ذكرني لك، ذكر اسمي لك؟ فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ذكر اسمه، فكيف بمن يذكر الله عز وجل اسمه في الملأ الأعلى شرفا وتكريما ومكانة؟ لله المثل الأعلى. بعض الناس إذا ذكر اسمهم في وسائل الإعلام المشهورة أو عند بعض الأمراء والملوك والحكام لم ينم الليل وحفظ هذا التسجيل. لماذا؟ لأنه ذكر اسمه في محفل من المحافل العامة، وهذه دنيا زائلة وبشر مخلوقون فانون جميعا، فكيف ولله المثل الأعلى إذا ذكر اسم العبد المخلوق عند الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه فضل عظيم ومكانة عظيمة لا يتحصل عليها إلا أهل العلم وطلبة العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا قصر الإنسان في أعماله ولم يكن صاحب عمل في طاعة الله عز وجل، وهو مقصر في عبادة الله عز وجل، مهما كان نسبه ومهما كان منصبه ومهما كان حسبه وماله، فإنه لن يسرع به ولن ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة. عند الله عز وجل المعيار والمقياس هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة في تقوى الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. لماذا؟ لأن المعيار الشرعي في الكرم والكرامة والعزة والمكانة هي في تقوى الله عز وجل، وليست في الأنساب ولا في البلدان ولا في الأعراق ولا في الأموال ولا في المناصب، هذه كلها أمور زائلة لا يمكن أن تدوم للإنسان، إنما يدوم للإنسان عمله الصالح. ولذلك الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من كان ذا نسب شريف ومكانة ومنصب إذا لم يكن ذا عمل فإنه لن ينفعه ذلك النسب والمنصب شيئا. بطأ به أي ضعف به وقل من سرعته، فإن نسبه لن يزيده سرعة في يوم القيامة. ثم يقول رحمه الله تعالى رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. ثم يقول البيهقي رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأريد أن أنبه على تنبيه يعني حتى يستمر معنا، الأسانيد التي يذكرها البيهقي، الحافظ البيهقي محدث وصاحب رواية وله أسانيد عالية وإن تأخر زمانه، فهو يروي جميع الأحاديث بإسناده حتى لو كانت مخرجة في الصحيحين أو مخرجة في الكتب المسندة الأصلية المتقدمة. فلذلك العبرة في التصحيح والتضعيف على الإسناد الأصلي، أما ما يذكره الحافظ البيهقي فقد يكون ما بينه وبين راوي الكتاب، يعني الحديث الذي رواه سابقا رواه مسلم، فنحن لا ننظر إلى الإسناد ما بين البيهقي إلى الإمام مسلم، وإنما نعتمد إسناد صحيح مسلم ويحكم للحديث به. يعني قد يكون إسناد البيهقي فيه ضعف، لكن الإسناد الأساسي والأصل المروي متقدما يكون إسنادا صحيحا، فنحكم على الحديث بالإسناد الأصلي. فالمقصد من التنبيه هذا حتى إذا رؤية راوي من الرواة الضعفاء لا يستدرك علينا به في التصحيح، إنما العبرة في الإسناد الأصلي. يقول رحمه الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس العطار، قالوا هؤلاء الثلاثة كلهم يرون هذه الرواية، قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. وأنا أنبه لأن يعني بعض الرواة هنا ضعيف، مع أن هذا الإسناد هذا الحديث حديث حسن، منهم داود بن جميل هذا مجهول لا يعرف، لكن روي بطرق أخرى بأسانيد حسنة، والحديث هذا رواه أبو داود كما سيأتي. إذن كثير بن قيس يقول كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل خرج من المدينة لا يريد شيئا إلا دمشق والشام، يريد أن يسمع من أبي الدرداء حديثا واحدا. انظر إلى الهمة العالية كيف يخرج ويعد الرحلة للسفر ويسير شهرا مع مشاق الطريق والخوف من قطاع الطرق وقلة الزاد وقلة الراحلة، وليس يعني ما يتيسر من أدوات السفر الموجودة حاليا، سفر صعب وشاق وطويل. وسبب ذلك قال أريد أن أسمع حديثا سمعته أنك تحدث سمعت أنك تحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء ولا جئت لي حاجة، ما جئت لي أي حاجة؟ قال لا. قال ولا لتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا لهذا الحديث؟ قال نعم، ما جئت إلا لأسمع هذا الحديث. فأفاده أبو الدرداء فائدة غير الحديث الذي يسأل عنه، فقال فإني، قال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وهذا مطابق للحديث المتقدم. فإذا هذا هو القسم الأول من الحديث. ثم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول هذا حديث رواه أخرجه أبو داود السجستاني في كتابه، أي كتاب السنن، عن مسدد عن الخريبي، ورواه من جهة أخرى عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعنى. هذا الحديث العظيم ويعني القصة التي وردت فيه تبين مكانة العلم عند السلف، وأهمية العلم وطلب العلم عند السلف، وأنهم كانوا يرحلون ويسافرون الأشهر الطويلة لسماع حديث واحد. وقد تكرر هذا عن جمع من الصحابة، كما ورد عن جابر بن عبد الله وعن غيره من الصحابة أنهم سافروا إلى البلدان البعيدة ليسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سار علماء الحديث على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج، فمن تأمل ورأى رحلة علماء الحديث ورحلة المحدثين في طلب الحديث يعلم هذا جليا، كما يذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم الرازي رحمه الله كيف سار في طلب الحديث، فعد أنه سار أكثر من 1000 فرسخ ثم توقف عن العد، فسار أكثر من 5000 كيلومتر يسير في بلدان الأرض يجوبها ويسيرها على قدميه فقط لطلب العلم. هذه طريقة سار عليها المحدثون، وما ذاك إلا مصداق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله له، أن قيض له هؤلاء العلماء الذين حفظوا دين الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو الدرداء في هذا الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وقد تقدم أن سلوك الطريق يكون إما حسيا بأن يمشي على إما سلوك حسي بأن يمشي على قدميه ذاهبا إلى مكان العلم، وإما سلوك معنوي وذلك بأن يقرأ كتابا أو يحفظ متنا أو يستمع إلى درس ولو كان جالسا في بيته، فهو في حقيقة أمره يسلك هذا الطريق ويسير فيه لتحصيل العلم. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، ويعني تواضعا لطالب العلم. وقد استهزأ بعض الملحدين والكفر في زمن السلف، جاء يستهزئ بطلاب العلم فيقول: لا تطأوا بأقدامكم أجنحة الملائكة، يستهزئ بهم، فشلت قدماه، شلت رجله ولم يستطع أن يحركها. وهذا دأب أهل الباطل وأهل يعني الكفر، ليس عندهم إلا الاستهزاء والسخرية مع جهلهم بحقائق الشريعة. فإذا هذا الحديث يدل على أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وتواضعا له ومعرفة لقدره ومكانته. ثم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. فضيلة للعالم أنه يستغفر له ويدعو له من في السماوات ومن في الأرض، يعني من الملائكة ومن الدواب التي في الأرض. قال: وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. أن الآن الحيتان هي السمك وليس فقط الحوت الكبير، إنما الحيتان والحوت يطلق على جميع أنواع السمك. فما علاقة الحوت في جوف الماء أن يستغفر للعالم؟ قال بعض أهل العلم: ذلك لأن العالم يعم نفعه جميع أهل الأرض، فهو يعلم الناس الرفق بكل شيء، الرفق بالحيوانات، ويعلمهم أنهم إذا أرادوا أن يقتلوا فليحسنوا القتل، وإذا قتل أحدكم فليحسن القتل، وإذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، ويعلم الناس الطرق الشرعية الصحيحة التي يتعاملون فيها مع الأرض ومع البشر ومع الحيوانات. فلذلك نفعه عام لجميع الموجودين في الأرض لتعليمه الناس كيف يتعاملون معهم. فلذلك قال: حتى الحيتان في جوف الماء. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العلماء هم الذين يتعلمون العلم وينفعون غيرهم بهذا العلم، أما العباد فهم الذين يتعلمون العلم ولا يتجاوزهم العلم، بل يعملون بأنفسهم لكنهم لا يعلمون غيرهم. ولذلك هذا التشبيه وهذا التمثيل بليغ. فانظر إلى القمر وانظر إلى الكواكب، الكواكب زينة وشكلها جميل، ولكنها لا تنفع الناس في السير في ظلمات الليل، إنما تنفعهم في معرفة الطرق الشمال والجنوب، لكنها لا تنير لهم الأرض كما ينير لهم القمر. وأيضا التشبيه بالقمر لأن القمر عاكس لضوء الشمس، فالعلماء عاكسون لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه ويتعلمون من القرآن والسنة ويكونون نقلة للأمة، فهم كالمرآة التي تعكس المعلومات التي أتتهم، كما أن القمر يعكس ضوء الشمس على الناس في الليل فيهتدي الناس به سيرا وينظرون ويستفيدون من نوره. فكذلك هذا الفرق بين العالم والعابد. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا هو الميراث الحق، وهذا هو الورث الذي ينتفع به الإنسان. ثم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ما ورثوا شيئا من متاع هذه الدنيا، إن كل ما ورثه الأنبياء يكون صدقة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي ورثه الأنبياء؟ ما هو ورث الأنبياء؟ ورث الأنبياء هو العلم. فمن أراد أن يقتسم ميراث النبوة فعليه بطلب العلم وعليه بتعلم العلم وبث العلم للناس. ثم قال: وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يوجد أعلى وأكرم من أن يتعلم الإنسان علم الأنبياء والمرسلين وما نزل عليهم من كلام الله عز وجل. هذا هو الذي تعلو به الرتب وينفع الله عز وجل به في الدنيا والآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يتمسك بدين الله عز وجل وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يغتنم ما هو عليه من هذا العلم، لأنه يرتع في رياض الجنة. ما هي رياض الجنة؟ هي حلقات الذكر، هي الأماكن التي يتعلم فيها دين الله عز وجل. دخل أبو هريرة مرة رضي الله عنه إلى السوق والناس يشترون ويبيعون، فقال لهم: أنتم تلهون في البيع والشراء وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهب الناس مسرعون إلى المسجد يركضون يريدون الميراث، وهم يظنون أنهم يذهبون إلى مال وإلى إبل وإلى غنم تقسم يعني بين الناس كأنها ميراث للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا وجدوا حلقات الذكر، وهذا يحفظ القرآن، وهذا يعلم العقيدة، وهذا يعلم التفسير، وهذا يروي الحديث. فرجعوا إلى السوق ورجعوا إلى أبي هريرة، قالوا: ذهبنا إلى المسجد فما وجدنا ميراثا يقسم. قال: لو ذهبتم لوجدتموه. فماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقا للذكر وحلقا للعلم. فقال: هذا ميراث النبوة، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي يقسم بين الناس، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول رحمه الله: هذا حديث أخرجه أبو داود في كتابه أي السنن عن مسدد عن الخريبي، ورواه من جهة أخرى عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء بمعنى. هذا الحديث إسناده حسن أي من رواية أبي داود. والأحاديث، يقول رحمه الله: والأحاديث التي رويت في فضل العلم وطلبه وحفظ السنة وأدائها كثيرة، وهي من أكثر الأحاديث التي وردت في فضائل العلم وفي مكانة العلم وتعليم العلم. قال: وهي في مصنفات المبسوطة مذكورة. المبسوطة أي المتوسعة، الشيء البسيط هو الموسع، ولذلك كتاب المبسوط أي الموسع الذي حوى أكثر من غيره، أي الذي توسع فيه مؤلفه، فهي مصنفات مبسوطة. وكذلك السنن الكبير أو السنن الكبرى له للبيهقي وغيره من الكتب، كتب كبيرة جدا فيها من الأحاديث ما يغني طالب العلم. قال: ومما يدخل في معناها، أي في معنى أحاديث فضيلة طلب العلم، ما روي بأسانيد واهية. الإسناد الواهي هو الإسناد شديد الضعف الذي يكون ضعفه شديدا لا يقوي ولا يتقوى. قال: ما روي بأسانيد واهية، أي شديدة الضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. هذا الحديث شديد الضعف بل قال الحافظ النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. يعني أجمع علماء الحديث على أنه حديثا على أنه أن هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن كثير من العلماء عمل بمقتضاه وبمعناه، يعني جمعا للأحاديث وترتيبا لها، وإن لم يلتزموا به التزاما. فالنووي لما جمع الأربعين جعلها 42 حديثا، لم يلتزم بالأربعين، وجاء بالرجب وأتمها بالخمسين. والحافظ البيهقي في هذا الكتاب لم يجمع 40 حديثا، وإنما جمع ما يتجاوز 120 حديث، وإنما جمعها على الأبواب، فجعل 40 بابا من أبواب العلم والعقيدة والإيمان والخلق، فقسمها على 40 بابا، وجعل الأحاديث موزعة تحت هذه الأبواب، فأحاديثه أكثر من 100، إلا أن أبوابه 40 بابا. قال: وقد خرجت من الأحاديث التي يفتقر إليها أصحاب الحديث في معرفة ما يجب اعتقاده بالقلب واستعماله باللسان والأركان، وصار شعارا لهم حيث كانوا في البلدان، وما تيسر إخراجه في 40 بابا. قال: وأنا أستخير الله في إخراج بعض ما يحتاجون إلى معرفته للاستعمال في أحوالهم وأخلاقهم في 40 بابا، ليكون بلغة لهم، أي يبلغون به المكان ويصلون به إلى المكان، فتكون هذه الأبواب وهذه الأحاديث سبيل لهم وطريق لهم في بيان معالم هذا الدين. قال: فيما لا بد لهم من معرفته في عبادة الله تعالى، مع ما سبق ذكره في 40 التي خرجتها في بيان معالم دين الله تعالى، يحيل إلى كتابه الآخر. قال: وأستعين بالله العزيز الكريم على استعمال ما علمني، وأسأله الزيادة في العلا والعفو عني فيما قصرت فيه من مواجبه، وأبرأ إليه من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختم باستعانة واستخارة، طلب الخير والخيرة من الله سبحانه وتعالى، وطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى على أن يتم له ما أراده. وهذا من يعني حسن عقيدة المؤمن، أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل أحواله، فإذا أراد أن يفعل أمرا فإنه يستخير الله عز وجل، فإذا رأى أن الخير في هذا الفعل فإنه يقدم عليه بعد الاستخارة ويستعين الله عز وجل، فإن الله وحده هو المعين سبحانه وتعالى. ولذلك يقرأ الإنسان في سورة الفاتحة كل يوم وفي كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة نوع من العبادة، ولكنها أفردت وعطفت من باب عطف الخاص على العام لمكانتها وأهميتها: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال: أستعين بالله العزيز الكريم، ثم قال: وأبرأ إليه من حولي ومن قوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمة هي كنز من كنوز الجنة، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا قادر ولا رب يحول الأشياء، ولا قوة على وجه الحقيقة إلا بالله سبحانه وتعالى. فكل تحويل في هذه الدنيا وكل قوة في هذه الدنيا فإنما هي سبب لا يمكن لها أن تنفذ إلا بحول الله وقوته وعزته سبحانه. وهذه الكلمة كلمة استعانة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أراد الإنسان أن يستعين الله عز وجل في فعل فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر منها. أما أن تجعل كما هو يعني عادة الناس خطأ يجعلونها كلمة استرجاع، إذا جاءت مصيبة ولا سمع خبرا يعني سيئا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الصواب أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة استعانة. ولذلك شرع للمسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا قال حي على الفلاح أيضا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لو لا حول الله عز وجل ولولا قوة الله سبحانه وتعالى لما استطاع أن يعان على أداء الصلاة وعلى أن يذهب إلى المسجد ويحافظ على صلاته. وبهذا نتوقف إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم في الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.